السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لك خاضعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لم يجحف به. هكذا عنوان الإمام رحمه الله لهذا الباب الطيب، وتحت هذا الباب ذكر حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ونظر إليها النبي ثم سكت لأنه لم يقضى بشأنها شيء. فتعالوا لنسمع الحديث مرة بعد مرة لأهمية الأمر. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القري عن أبي حازم عن سهل ابن سعيد ابن سعد، وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. أي بينما يجلس النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بين أصحابه، إذا بامرأة تأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، أي تريد أن تتزوج النبي بغير مهر وبغير صداق من باب الهبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. ومعلوم أن هذا الأمر كما قال أهل العلم هو من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وآله، فليس لأحد غير النبي أن يتزوج امرأة بغير صداق وبغير مهر، فمن خصوصيات النبي جواز الهبة له خاصة في الزواج. يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. المعنى أن النبي نظر إلى المرأة، فمن المستحبات ومن المندوبات أن ينظر الخاطب إلى من يريد أن يتزوجها، ينظر إلى الوجه وإلى الكفين، فمن الوجه يعرف قدر الجمال، ومن الكفين يعرف النحافة من السم. فالرجال أذواق، هناك من يريد الزوجة أن تكون سمينة، هناك من يريد أن تكون نحيفة. معلوم أن المرأة في الإسلام محتشمة، تلبس الجلباب الفضفاض، والجلباب لا يصف ولا يشف، فلا يعرف الرجل قدر المرأة من حيث النحافة أو السمنة، فكيف يعرف عن طريق النظر للكفين؟ فمن الكفين يستطيع أن يعرف هل هي سمينة أم هي نحيفة. نحن نتكلم عن المجتمع الفاضل، المجتمع المسلم اللي نجد فيه المرأة محتشمة، مش المجتمع اللي أصبحت المرأة تخرج من بيتها وتنسى ثيابها بالبيت، هي تخرج بغير ثياب إلا من رحم ربي وعصى. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث أيضا عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، أي أن النبي لم يرى هذين الصنفين في عهده. وكيف يراهما النبي في عهده وهو عهد الإيمان والتقوى والورع والمصارعة للخيرات والتنافس في الطاعات؟ صنفان لم أرهما من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي محمد. شوف الصنف الثاني يا جماعة، نساء كاسيات عاريات. كيف تكون كاسية عارية؟ نعم هي كاسية تلبس ملابس، ولكنها لا تستر البدن، لا تستر البدن، فهي عارية، الصدر مكشوف، الذراع مكشوف، الأفخاذ مكشوف. وطبعا بقى بيتفننون الآن في الموضات، استريتش، عارفين الاستريتش؟ عارفوا ياسين؟ أي استريتش، رشة جسمها بوهية مش لابسة هدوم، البنطلون عبارة عن جلد لازق على جلدها، وتنطلق في الطرقات، فإن لله وإن إليه راجعون. فنحن عندما نتحدث عن نظر الخاطب للمخطوبة للوجه والكفين، هذه التعليم كانت للمجتمعات الفاضلة التي احتشمت فيها المرأة، فالمرأة عادة مستورة خلف جلبابها، فمن أراد أن يتزوج لابد أن ينظر منها لما يرغبه فيها، فأباح الشرع وندب الإسلام إلى ضرورة النظر إلى الوجه والكفين. فمن الوجه ترى قدر الجمال، ومن الكفين ترى النحافة أو السمن. لذا نظر النبي إلى المرأة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، أي بعد أن نظر خفض بصره وسكت، أي لم يصدر له الأمر من السماء بقبول الزواج، لم يصدر له وحي أن يقبل الزواج فسكت. وفي السكوت يا جماعة أدب رفيع يعلمنا إياه النبي: إن طلب منك إنسان مطلبا وأنت لا تتمكن من قضائه فيسن لك أن تسكت، بدلا من أن ترفض علنا فقد يؤثر في هذا الطالب فيكون عنده الحرج أو الحياء أو ينكسر، فالسكوت معناه إيه؟ الرفض بأدب، إلا إن كان السكوت لا ينبئ عما تريد فعليك أن توضح، ولكن عليك اختيار الألفاظ الطيبة التي لا تجرح. يا جماعة، المسلم دائما وأبدا يحسن اختيار اللفظ. دي مشكلة المسلمين الآن، إن احنا ما بنحسنش اختيار اللفظ. إزاي؟ في حديث الرجل المسيء لصلاته، الرجل دخل المسجد يصلي وكانت صلاته باطلة، يصلي أمام النبي، فلما فرغ من صلاته أقبل على رسول الله، قال له النبي في أدب رفيع: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. انظر إلى دقة الكلمات الطيبة، هذه الكلمات معناها أن الصلاة باطلة. من الممكن أن يقول له النبي: صلاتك باطلة، كلمتين، ولكن النبي قال له إيه؟ يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. كلمات كثيرة ولكنها عذبة طيبة، لا تجرح ولا تسيء لمن تكلم. وهذا الأدب افتقدته الأمة الآن. يقول لك فلان ده كلامه عامل زي الحجارة، ودي المشكلة يا جماعة، دي مشكلة المسلمين. ممكن تنطق الكلام كلام طيب لا يجرح أحد. بالضبط يا جماعة، زي ما أقول لك اللون الأحمر يفكرك بإيه، تلاقي واحد يقول لك بلون الدم، صح؟ واحد تاني يقول لك لا، بيفكرني بلون الورد البلدي الجميل. شو الفرق بين النظرتين؟ نظرة الإسلام بقى النظرة التانية، النظرة الطيبة، الورد البلدي الجميل. فأنا عايز المسلم يكون كده، يحرص على مشاعر الناس، ينتقي من الكلمات الطيبة التي لا تجرح ولا تضر ولا تؤثر في الناس. كلمة طيبة تقرب، تؤلف، تجمع ولا تفرق. وكان هذا منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى يا جماعة يا ريت نختار في المعاملات في الحوارات أطيب الكلمات. كلمة، النبي قال: الكلمة الطيبة صدقة. تصلوا عليه. والقرآن قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وعلى النقيض: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. دائما يا جماعة، الكلمة القبيحة ليس لها قرار لأنها تمزق وتفرق. فياريت نحسن متابعة نبينا في هذا الباب في اختيار الكلمات الطيبة. أنا قلت لكم من قبل، الإسلام شبه لنا المسلم على لسان النبي بالنحلة، شبهك بالنحلة. لماذا النحلة؟ قال العلماء: لأن من طبيعة النحلة أنها إذا أكلت أكلت طيبا. النحلة بتاكل إيه؟ رحيق الأزهار، تاكل طيب. وإن أخرجت أخرجت طيبا، بتخرج إيه النحلة؟ عسل، فيه شفاء للناس. وإن وقفت على عود لا تكسره. النحلة تقف على الزهرة كده تكسرها؟ لا، تميل بيها كده مع الريح الجميل، ها، ولكن لا تنكسر. كذلك المسلم إن أكل أكل طيبا يأكل الحلال، يشرب الحلال، يلبس الحلال، وإن أخرج أخرج طيبا. يقول لك لسانه بينقط سكر عسل، ما يعرفش الكلام البذيء. ودي كمان أكديك دي صفة النبي محمد، لم يكن النبي بذاء ولا صخابا بالأسواق، مش ممكن يا جماعة الكلام البذيء يعرف طريقه إلى النبي محمد، ينتقي من الكلام أطيبة حتى تتعلم الأمة إزاي نحسن الحوار الكلام، إزاي ننتقي الكلمات. ممكن كلمة تبعدك عن أخيك وكلمة تقربك، فاختار الكلمة أنهي اللي تقربك منه ما تبعدكش عنه. فعشان كده يا جماعة دي سنة مهمة جدا نخلي بالنا منها. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، سكت، يعني المرأة فهمت أنه لم يقضى في شأنها إيه أمر، خلاص لا رغبة للنبي فيها، بدون حياء بدون حرك، خلاص بقى هو سكت خلاص، ما قالهاش لأ لا أرغب في الزواج منك، مع أن السكوت يؤدي نفس المعنى، ولكن السكوت أسلم. ليه؟ لأن ممكن كلمة يا جماعة تجرح، مش عايزين الكلمة دي، عايزين الكلمة إيه طيبة اللي تقرب النفوس وتصلح النفوس. هكذا يكون المسلم. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، خلاص فهمت ده، جلست هي منتظرة. فقام رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ما دمت لم ترغب فيها أنا أرغب في الزواج، أنا عايز أريد الزواج. وكان الرجل فقيرا، والفقر ليس بمانع من الزواج، قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالإسلام يدعو إلى تيسير المهور وعدم المغالاة وعدم وضع العقبات. يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ المهر بقى، عشان تعرف أن الهبة من خصوصيات مين؟ النبي. فلو كانت جائزة في حق الغير لوهبها له النبي بغير مهر، ولكن الهبة خاصة برسول الله. فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله. وهذا دليل جواز الحلف بغير استحلاف لتأكيد الأمر. لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. طب روح بس كده ابحث لعلك تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، هذا إزاري. أنا قلت الإزار اللي هو يلتحف به الرجل على وسطه الأسفل، لأن العرب الرجل كان يلبس الإزار مع الرداء مثل ملابس الإحرام، وأنت في العمر أو الحج بتلبس رداء وإزار. الإزار لفافة لف على الوسط إلى أسفل، والرداء على أعلى البدن. هذا الرجل من شدة فقره كان لا يملك إلا الإزار، حتى ما عندوش رداء. الآن يا جماعة أقل واحد فينا لو دخل كده المنزل شوف اللبس بتاعه قد إيه، كام بدلة عندك وكام قميص وكام وكام وكام، وبنشتكي الفقر. شوف الصحابة، الرجل لا يملك إلا إزار، إزار. وكان من أصحاب النبي أيضا رجل كان يصلي الفجر خلف النبي ثم ينصرف مسرعا عقب التسليم، لا يجلس للأذكار. فتعجب الصحابة لحال الرجل وشكوه إلى النبي، يعني هذا الرجل اعتاد بعد التسليم أن ينصرف مسرعا. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأنه مربي، يطمئن على حال من يربي، وهكذا يكون الإيمان، وهكذا يكون القدوة. يطمئن على حال من حوله. ففي يوم بعد أن فرغ النبي من صلاة الفجر قال يا رجل انتظر، فدنا الرجل من رسول الله. قال يا رجل لما تنصرف مسرعا؟ قال يا رسول الله ليس عندي إلا هذا القميص اللي أنا لابسه ده، الجلباب ده، فأنا أصلي خلفك الفجر ثم أنصرف مسرعا قبل أن تشرق الشمس حتى تلبسه زوجتي فتصلي الفجر في وقته. يعني زوجته ما عندها ثياب، عندهم ثياب واحد فقط يتناوب في الصلاة. انت بقى عندك قد ايه وانت وانت وانت، شوف النعم، وتغير ده وتلبس ده، وده طويل وده مش عارف ايه، فين الشكر للنعم؟ فين شكر النعمة؟ فهدي السلف يذكرنا بشكر النعم. قال الرجل ولكن هذا إزاري. قال سهل راوي الحديث رحمه الله ورضي الله عنه ما له رداء، ما كانش عنده غير الإزار فقط، فلها نصفه، يعني الإزار بتاعي ده المهر بتاعها نصف الإزار، أقسمه هي نصف وأنا النصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن على إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فعش. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فضل قاعد كده جنب النبي، المجلس طول قوي وما فيش رد، أقوم أمشي بقى، مش نافع الزواجة دي، مش نافعة، ما أنا ما عنديش حاجة أقدمها، حتى اللي عندي ما ينفعش. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، شافه كده يعني قايم ماشي بيسحب هيمشي، فأمر به فدعي هتوب. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ كم سورة في صدرك من كتاب الله؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها عدة سور عنده. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ أي أنك تعي هذه السور في قلبك؟ قال نعم. فقرأ، قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. يعني جعل النبي بعض سور القرآن مهرا في الزواج. فهل إن جاءك من يحمل القرآن الكريم يريد أن يتزوج من ابنتك وقال أقدم المهر القرآن، هل تقبل؟ سؤال أجيب نيابة عنك، لا لا. كان هذا في عهد النبي وفي عهد الرعيل الأول، إنما في زمن انطغت فيه الماديات الإجابة معروفة مقدما، لا إلا من رحم ربي وعصى. فالخير باق في أمة النبي، الخير باق، فالصورة ليست مظلمة كما يصورها البعض، لا الخير موجود وبكثرة، ولكن يريد من ينقب عنه. يا جماعة كل إنسان فيه الخير، بس محتاج إيه؟ اللي يخرجه، اللي ينقش عشان يلاقيه. يعني في قلب كل مسلم الخير موجود، عامل زي الجوهرة التي تركت بغير عناية فتراكمت عليها الأتربة، فلما نجيب لك جوهرة تراكمت عليها الأتربة تذهب أنت فيها، ملهاش قيمة. ولكن متى يكون لها قيمة؟ عندما تنظف من الأتربة وتوضع في الزجاج، عندها تنظر إليها فترتفع قيمتها، فالخير موجود، بس الخير محتاج إيه؟ اللي ينقب عن الخير. فالنبي جعل بعض صور القرآن مهرا إرشادا للأمة في استحباب تيسير المهور في الزواج، لا نضع العقبات أمام الشباب أمام البنات حتى لا يحدث الندم، واسمعوا كلام ناصح أمين يحب لكم الخير. لما وضعنا العقبات في طريق الحلال اتسعت دائرة الحرام وأصبح الحرام ميسورا، فاحنا عايزين نغلق أبواب الحرام بفتح أبواب الحلال. فيسروا ولا تعسروا. ثم ساق الإمام رحمه الله في هذا الباب أيضا هذا الحديث، قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز ابن محمد حدثني يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، وحدثني محمد ابن أبي عمر المكي واللفظ له، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشن. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هو ده مهر النبي يا جماعة، 500 درهم من الفضة، يعني لو حسبتها مش هتعمل مثلا 200 يورو، 500 درهم من الفضة. الجرام الفضة بكام؟ بكام جرام الفضة عندكم في ألمانيا؟ مش عارفين ولا أنا، مش مشكلة. المهم يعني كان صداق النبي معتدلا ليس بالقليل وليس بالكثير، الفاحش اعتدال. وهذا يتوقف على حال الرجل واستطاعته. شوف حاله ميسور لا مانع أن يمهرها، طب حاله ضيق يبقى على قدره وعلى استطاعته. هكذا علمنا الإسلام. ساق الإمام أيضا هذا الحديث في نفس الباب، حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان ابن داود العتكي وقتيبة ابن سعيد واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فائدة هامة، وهي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتفقد أحوال أصحابه، وهكذا يكون القدوة، فهو الإمام، فلابد أن يسأل عمن حوله. فعندما رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة يعني إيه؟ وجد الزعفران في ثوبه وقيل في بدنه، ومعروف أن الزعفران خاص بالنساء، عطر الزعفران بيكون عادة عند العرس،
فلما رآه على عبد الرحمن بن عوف سأل قال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، أي المهر كان ما يعادل نواة من ذهب، قال البعض أي نواة التمرة وزنها ذهب، وقال البعض النواة عند العرب بلغة الحجازيين تعادل 5 دراهم من الذهب، يعني قول 5 جرام، 5 جرامات من الذهب. وخلي بالك ده في وقت قريب النبي تعجب عندما رأى هذا على عبد الرحمن بن عوف ولسه جايين من مكة مهاجرين تركوا الديار والأموال وفي المدينة ما لهمش دار، وفجأة لقى عبد الرحمن بن عوف إيه ما شاء الله لابس ثياب طيبة وعطر طيب وكمان تزوج وقدم مهر كمان نواة من ذهب. وعبد الرحمن لما وصل المدينة كما تعلمون النبي أخى بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري في الأخوة الإيمانية الصادقة، فسعد ابن الربيع من أسرى أسرياء المدينة مالا، يعني بلغة العصر ملياردير، وعبد الرحمن بن عوف جاي من مكة مهاجر معهوش شيء من المال، ما عندوش دار، ما عندوش مكان يأوي إليه، ما عندوش زوجة. سعد بن الربيع يعمل يا جماعة، شوف بقى أخوة الإيمان اللي بنركز عليها دائما ولو حققناها فيما بيننا لتغيرت جميع الأحوال. والله يا جماعة لو تحققت الأخوة الصادقة بين المسلمين لتبدل الحال إلى أفضل حال قلوب. فسعد بن الربيع يا جماعة يضرب لنا هذا المثال الطيب في صدق الأخوة الإيمانية. يأتي إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف ويقول يا عبد الرحمن يا أخي أنت تعلم أني من أسرى أهل المدينة مالا. يا جماعة التجار كانوا معروفين في العرب وأصحاب المال معروفين السادة، فهذا مالي لك النصف. الله أكبر، يعني هقسم المال بيني وبينك ايه نصفين، ينفع الكلام ده في عهدنا؟ كفايه ناكله ونشربه ونقعده عندنا 2-3-4 شهر، ها؟ انما اديه نصف مالي ليه؟ ما ينفعش. انما عند الصحابه ينفع لان الذي رباهم هو النبي محمد. لك نصف مالي. ده يا جماعة قلت لكم من قبل قصة الجارية التي اعتقت من اجل موقف، قصة ان رجلا طرق باب صاحبه يوما فخرجت الجارية قال اين صاحب الدار يا ابنتي؟ قالت هو في الخارج في مشوار. قال يا ابنتي انا صديقه، أنا أخوه فلان، ائتني بكيس النقود الخاص بأخي، أنا محتاج مال، هات لي الكيس بتاع الفلوس من جوه. وكان بيحط النقود فين؟ في سرة. الجارية بدون سؤال وبدون دخلت جاءت بكيس النقود ودفعته للرجل، فقال يا ابنتي سأخذ 2 درهم وأخبري أخي، أنا محتاج لي 2 درهم. ففتح السرة وخد كام؟ 2 درهم وراح مديها النقود. فلما جاء صاحب الدار قالت له الجارية يا سيدي جاءني فلان أخوك في الله وسأل عنك فأخبرته فطلب مني كيس نقودك وأخذ منه 2. قال والله يا جارية إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله، إن فعلت هذا فأنت حرة. فأمرها أن تأتي بالدراهم فعدها فوجدها تنقص 2، فقال أنت حرة لوجه الله وأعتقها لأنها ما منعت نقوده عن أخيه أخوة إيمانية. تعال أنت بقى كده حد يروح لك البيت مثلا مزنوق وأنت مش موجود يقول لابنك يا ابن الله يبارك لك هات لي من فلوس أبوك 10 يورو، ما اقدرش. أبويا موتني. لا ما أقدرش. لما يجي هو بقول له أنت سبحان الله. ليه يا جماعة؟ المجتمع المسلم أنت فكك، مبقاش فيه روابط صادقة، كل علاقاتنا بقت منافع ومصالح وتجارة. أنت شغال تاجر بتتعامل مع إخوانك بلغة التجارة، بلغة اليورو، ما بتتعاملش بلغة الإيمان، بلغة الأخوة الصادقة. لا، أنا في يقول لك ده أنا في السوق وداير، فحياتنا كلها بقت أسواق، ودي المصيبة. حتى معاملاتنا مع أهل العلم بقت بالتجارات. يجي تاجر يتكلم مع الشيخ كأنه تاجر زيه، ينسى أنه شيخ. حتى في لفظاته تجد كلامه كلام أسواق، نقول لا ده شيخ، انتقي كلامك مع الشيخ. ما هو الزبون عندك في المعرض ولا في التجارة، تيجي تكلمه بلغة التجار، انتبه. واضح؟ فالرعيل ده يا جماعة اتربى صح، فكان في قيم، في ضوابط بتحكم المجتمع. فيقوم سعد بن ربيعة يقول له لك نصف مالي. نصف مالك؟ طب اديله مثلا قرض يشتغل ويردهولك، دين يعني، خد 10,000 درهم اشتغل واردهم ويبقى عمل طيب، ولا ايه؟ وقفته على رجليه وشغلته. لا، لك نصف مالي وتحتي زوجتان. دي بقى الأصعب شوية بقى، أنا متجوز 2، أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. بالله عليكم، هذا النموذج سهل أن يتحقق في زماننا؟ نعم، قال مستحيل. نعم صدق، هذا الزمان الذي طغت عليه الماديات صعب، ولكنني أقول القرآن الذي صنع هؤلاء ما زال بين أيدينا وهو قادر على الصناعة. بس المهم من يستقبل؟ المنهج موجود، السنة موجودة، العلماء بكثرة، ولكن من يستقبل؟ من يطبق؟ كثيرون هؤلاء الذين يستمعون إلى كلام الشرع، قاعد في درس علم مع الشيخ كلام جميل ويهز ومبسوط ومنسجم، لكن فين التطبيق؟ بس دي المشكلة يا جماعة. تجد ناس ممكن يبكوا في الدرس ويتأثر، إنما نيجي عند التطبيق العملي، أنت كنت حاضر الدرس مع الشيخ تكلم عن كذا، أنت فين التطبيق؟ ناين. احنا بنتبسط بس كلام حلو بنتبسط، انما نطبق نعمل. ودي الفارق بيننا وبينهم يا جماعه. هم كانوا بمجرد ان يسمعوا يطبقوا تطبيق عملي. ليه كانوا بيطبقوا؟ لان القدوه كان يبدا بنفسه صلى الله عليه وسلم، النبي محمد. في أي أمر يا جماعة يبدأ النبي بنفسه في المقدمة دايما، وعشان كده أي عمل الإسلام لابد القادة في العمل هم اللي يكونوا إيه؟ قدوة. يبدأ بنفسه، أنا أبدأ بنفسي وإنت تبدأ بنفسك، وإنت وإنت وإنت، لما يرانا الناس إحنا اللي بندعو الناس بنعمل، هم كمان إيه؟ يعملون تطبيق. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال لا يا أخي، بارك الله لك في مالك. العفة بقى هنا، ما أنا برضو عايز لك المجتمع ده كان مجتمع رباني. مش معنى نقول كده إن كل واحد يستغل أخوه، يقول لك الشيخ اللي قال يروح له بقى انا عايز نص مالك استغلال، نقول لك لا، ما شوف شوف النفوس ايمانها اهو، شوف ده عمل ايه، شوف عبد الرحمن هيعمل ايه. قال لا يا اخي، بارك الله لك في مالك، وفي أهلك، ولكن دلني على السوق، أنا عايز أشتغل. مش أنا اللي أقعد كسلان وأنام وأنت تديني، مش في المسلمين دي يا جماعة، ما عندناش الكلام ده في الإسلام. اللي خد علينا منا نقول له مش عندنا، يأكل من فتات الآخرين مش عندنا، لأن النبي قال اليد العليا خير من اليد السفلى. أيوة، اليد اللي بتعطي أفضل من اليد اللي إيه؟ اللي بتاخد. خلي بالك قوي. وراح السوق وتاجر واشتغل متزوج، وأمهرها قدر نواة من ذهب، فيوم النبي يقول له إيه؟ بارك الله لك. وهذه سنة الدعاء للعروسين، أولم ولو بشاه. ومن السنة أيضا الوليمة عند العرس طعام ولو بشاه، وتكون على قدر العريس، عنده ساعة هات عجل وأكل الناس، هاي العملية على قدك، هات شاه على قد قوي يا أخويا، لو فرختين فرشتين واعمل طعام لإخوانك، مفيش شوية لبن مع طمر في كوبايات وأولم بلبن وطمر. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.